الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الفن والسيماء المحمدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، من الفنون المشتركة بين مختلف الشعوب الفن الموسيقي، وهو فن هادف إن تضمن عالي المضامين وسمى له الشأو. إن الموسيقى ليست فناً فحسب، بل هي علم كذلك، فهي تتضمن أصواتاً متناغمة ومتناسقة، وفيها تعبير عن الأحاسيس والمشاعر. وقد استلهم بعض الفنانين وعلماء الموسيقى المسلمون زاد فنهم من الشخصية السامية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وضعوا وأوجدوا نتاجات موسيقية ذات أصالة، ومن أبرزها موسيقى الموشحات والمدائح النبوية. غير أن الفنانين الإيرانيين المعاصرين أجادوا في إبداع نتاجات موسيقية تستلهم عطاءها الفكري من الشرع المحمدي الأنور. ومن أهم النتاجات الموسيقية المعاصرة في الموسيقى الإيرانية سيمفونية محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للموسيقار شاهين فرهت. وهذا الموسيقار أحد مدرسي الفن الموسيقي في جامعة الفنون الجميلة في إيران. إنه وحول سيمفونيته هذه يقول: إن هذه السيمفونية تعكس عظمة رسول الله، وإني أردت بعمل هذا التعريف بلغة الموسيقى بشخصية رسول الله. إن الموسيقار شاهين فرهت عمل لمدة عامين في إعداد هذه السيمفونية. لقد عرضت هذه السيمفونية الأبعاد المضيئة في شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخصاله الحميدة وأدبه الرباني، فمثلت لنا الجانب الإنساني والجانب العرفاني في شخصية خير خلق الله وخاتم السفراء المقربين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائنا الأفاضل، من الجدير أن نذكر هنا أن سيمفونية محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشاهين فرهت تتكون من 4 أقسام. إنها تحدثنا بلغة الفن الموسيقي عن أصلين مهمين من أصول الدين، ألا وهما التوحيد والنبوة. وتبدأ السيمفونية بحادثة نزول الوحي المبين على النبي الأمين، وتتوالى فيها أحداث البعثة المباركة. أما الجزء الثاني من السيمفونية هو حول الارتباط المعنوي بين الرسول وعالم الملكوت. وفي الجزء الثالث تعرض السيمفونية جانبا من حياة الرسول الأكرم بعد البعثة الشريفة، مصحوبا العرض هذا بقطع شعرية للشاعر ساعد باقري. وفي الجزء الرابع والأخير من السيمفونية تتداخل عدة أحداث موسيقية لكل منها معنى محدد وموضوع معين تحكي مراحل السيرة النبوية. إن هذه السيمفونية برمتها تؤشر على أمر في غاية الأهمية وفي ذات الوقت في منتهى الوضوح، ألا وهو خلود الرسالة المحمدية السمحة. أحبتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج الفن والسيماء المحمدية. أعزائنا، في الحلقة المقبلة بإذن الله سنشير إلى فيلم الرسالة للمخرج الشهير مصطفى العقاد وما عرضه من التجليات المحمدية. كونوا معنا فيها إن شاء الله، ولكم منا خالص التحايا والشكر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من ربيع الثاني عام 1445 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر آبان عام 1402 هجري شمسي، والموافق 24 نوفمبر عام 2023 ميلادي. في 24 نوفمبر عام 1979 ميلادي، وبمناسبة الذكرى السنوية لنفي نظام الشاه المقبور للإمام الخميني إلى تركيا، والذكرى السنوية الأولى للمجزرة الدموية التي نفذها نظام الشاه المقبور بحق طلبة المدارس الإيرانية واستشهاد عدد كبير منهم، خرج الطلبة الإيرانيون في تظاهرات عارمة إحياء للذكرى، متوجهين صوب السفارة الأمريكية في طهران التي كانت وكرا للتجسس على الشعب الإيراني. وعند وصول الطلبة الثائرين إلى باب السفارة اقتحموا مبنى السفارة الأمريكية، وكانت الخارجية الإيرانية قد حذرت واشنطن قبل ذلك مرارا ومن خلال مذكرات احتجاج رسمية من مغبة التدخل في الشأن الإيراني، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تكترث بالمذكرات الإيرانية، مما أثار سخط الطلبة الإيرانيين وخرجوا منددين بسياسات واشنطن وتدخلاتها في إيران. وبعد اقتحام السفارة عثر الطلبة الثائرون على مستندات ووثائق خطيرة في مبنى السفارة تؤكد تدخلاتها وتآمرها على الشعب الإيراني، وقد سميت ذكرى اقتحام السفارة في تاريخ إيران فيما بعد بيوم محاربة الاستكبار العالمي. وفي وصفه للحق حادث أكد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن فتح وكر التجسس الأمريكي أعظم من الثورة الأولى. في 13 من شهر آبان عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من 22 نوفمبر عام 1964 ميلادي، هاجم جلاوزة نظام الشاه المقبور منزل الإمام الخميني رحمة الله عليه في مدينة قم المقدسة، واعتقلوه لنقله من بعدها إلى العاصمة طهران. وعلى أثر المواقف الثابتة للإمام الخميني ضد نظام الشاه المقبور، قرر ذلك النظام الجائر نفيه خارج البلاد إلى تركيا، ومن تركيا سافر الإمام الخميني إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق التي مكث فيها قرابة 15 عاما، ليعود من بعدها إلى إيران ويقود الثورة الإسلامية حتى الانتصار النهائي. وقد شهدت مدينة قم المقدسة وباقي مدن إيران تظاهرات عارمة فور نشر خبر اعتقال الإمام الخميني رحمه الله ونفيه خارج إيران. وأخيرا، وفي 19 من ربيع الثاني عام 1373 هجري قمري، توفي الفقيه والعلامة آية الله صدر الدين بن السيد إسماعيل الصدر، وهو والد الإمام المغيب موسى الصدر، وقد ولد السيد صدر الدين في 21 من رجب المرجب عام 1299 للهجرة في مدينة الكاظمية بشمال بغداد، ودرس آية الله صدر الدين في المدارس الدينية في مدينتي الكاظمية والنجف الأشرف، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد سافر إلى مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران، وفي عام 1348 للهجرة رجع إلى العراق ليتولى تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات آية الله صدر الدين الصدر كتاب مختصر تاريخ الإسلام وتاريخ الإسلام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا نريد أن نتحدث معكم عن موضوع لا تنابزوا بالألقاب. أصدقائنا الحلوين، هل رأيتم كيف أن بعض الأطفال ينادون زملائهم بألقاب لا يحبونها ويعيرونهم بطولهم أو قصرهم، بنحافتهم أو سمنتهم، ويطلقون على الآخرين ألقابا وصفات يخجلون منها؟ أنا أعلم بأنكم لا تفعلون ذلك، أنا أيضا لا أفعل ذلك ولا أحب الذين يفعلون ذلك. هل أنتم تحبونهم؟ أحسنتم، طبعا تقولون لا. الآن يا أصدقاء، أنا قبل أن أخبركم عن هكذا أصدقاء أو عن هكذا أطفال، نطرح عليكم الحجورة. الحجورة تقول: كيف تستطيع أن تقرأ في غرفة ليس فيها مصباح ولا شمعة؟ كيف تستطيع أن تقرأ في غرفة ليس فيها مصباح ولا شمعة؟ فكروا جيدا بالسؤال، وفكروا جيدا بالحل أيضا. أصدقائنا، سوف نقدم لكم تمثيلية اليوم، عنوانها هو الحمامة والثعلب.
صغار الحلوين، كانت هناك حمامة مسكينة تضع بيضها في أعلى نخلة طويلة، وكانت تضع فراخها بعد تعب وجهد كبيرين في بناء عشها. وفي يوم من الأيام،
بغبغو بغبغو، ساعدني يا إلهي، آه يا لطول هذه النخلة، لقد تعبت ولكني سأفرح بعد لحظات بفراخي. ها؟ أجل، بدأت البيوض تفقس، ما أحلاكم يا أعزائي، ما أحلاكم.
أيتها الحمامة، أيتها الحمامة،
من ينادني؟ ها؟ أهذا أنت يا ثعلب؟ ماذا تريد مني؟
إنني جائع جدا أيتها الحمامة.
بغبغبغو،
هيا هيا بسرعة، ألقي عددا من فراخك وإلا.
لا 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 أيها الثعلب، أما تريد أن تكف عن عادتك؟ لقد أكلت جميع فراخي إلى اليوم، كم أنت عديم الإنصاف. بغبغبغو،
اسمعي أيتها الحمامة، إن لم ترمي لي فراخك سأتي بنفسي وأدمر عشك.
ماذا؟
وأكلك وأكل جميع فراخك.
ماذا تقول يا ثعلب؟
اختاري واحدا من الأمرين، هيا بسرعة.
يا أنا جائع. يا إلهي ماذا أفعل؟
هيا هيا أيتها الحمامة، أنا جائع جدا.
يا إلهي ماذا أفعل؟ إنه سيدمر عشي ويأكل جميع فراخي، ولكن إن رميت له بعض فراخي فسأحتفظ بالبقية. ولكن كيف لي أن أرى الثعلب وهو يأكل أولادي؟ آه يا إلهي لا لا، يجب أن أجد حلا لهذه المشكلة، ماذا أفعل؟
يبدو أنك لا تريدين رمي فراخك.
ماذا تقول يا ثعلب؟
سأصعد النخلة وأقضي عليك وعلى عشك أيتها الحمامة.
انتظر لحظة، انتظر انتظر لحظة، أمهلني فرصة لأودع فراخي، أرجوك أرجوك يا ثعلب.
حسنا أسرعي، أنا جاي.
بغبغبغو بغبغبغو.
طيب أحبتي الحلوين، كانت الحمامة خائفة جدا، وهي لا تريد أن ترمي بأفراخها للثعلب. وبينما هي كذلك، وإذا بالقرد يقفز على النخلة.
ما بك أيتها الحمامة؟ لما أنت حزينة هكذا؟
كيف لا أكون حزينة في حين أن هذا الثعلب يهدد بصيدي وصيد أفراخي. ماذا أفعل؟
الثعلب يهددك؟
نعم نعم يهددني.
ولكن عشك في أعلى النخلة.
ولكن لقد هددني بأنه سوف يصعد إلى عشي ويدمره ويصيدني وأفراخي. ماذا أفعل؟ تضحك؟ وهل هذا وقت الضحك؟ حياتي وحياة أفراخي في خطر وأنت تضحك؟
يا صديقتي الحمامة،
نعم.
وهل يتمكن الثعلب من صعود النخل؟
نعم حددني بذلك.
أقترح عليك أن تقولي له:
ماذا؟
لن أرمي إليك فراخي، فاصعد إلينا.
ولكن إن صعد الثعلب فماذا أفعل؟
إنه لن يتمكن من صعود النخل يا حمامة. ولكن لو صعد، أكرر، لو صعد، خذي فراخك وحلقي في السماء.
الحق معك.
نعم.
سأجرب هذا المقترح. نعم شكرا لك، شكرا لك أيها القير.
هيا.
طيب أحبتي، لم تكن هذه الفكرة تخطر على بال الحمامة، فهي بسبب كثرة خوفها من الثعلب لم تفكر في حقيقة التهديد الذي أوعد به الثعلب. الحمامة كانت تظن أن الثعلب يستطيع أن يصعد النخلة.
أيتها الحمامة، بكل شجاعة قفي أمام الثعلب وقولي له اصعد النخلة إن استطاع.
أيها الثعلب، أيها الثعلب،
أيتها الحمامة، أي ارمي فراخك.
أيها الثعلب،
ماذا؟ هل اخترت أن ترمي إلي أفراخك؟ هيا، كنت أعلم أنك حمامة ذكية.
أجل، أنا حمامة ذكية ولكن ليس كما ظننت.
ماذا تقصدين؟
أنا لا أرمي لك فراخي، هيا صعد إلي إن كنت تستطيع. هيا بسرعة يا
حمامة.
نعم.
إذن ودعي أفراخك. سأصعد إليك.
نعم.
ولكن قولي للحقيقة أيتها الحمامة، إنها ليست من حيلتك.
أجل، لقد علمني القرد وأخبرني أنك لا تستطيع الصعود.
الويل لك أيها القرد. الويل
أيها القرد. شكرا لك.
أجل أحبتي، إذا سيطر الخوف على الفرد فهو لا يتمكن من التفكير بشكل جيد، وهكذا كانت الحمامة، فهي لم تفكر في تهديد الثعلب، ولكن عندما استشارت صديقها القرد علمت بالحيلة وقضت على مؤامرة الثعلب. نعم أيها الحلوين،
حان الآن موعد بثي. ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعد نشيد البرنامج.
صارت صبي عمرها صار 9 سنين، جابت لي المهدي، جابت وردي على الميلين.
بنت صارت صبي صار عمرها 9 سنين، جابت لي المهدي، جابت وردي على الميلين. الله من لطفه حبة بالنور
كرام لطف وحبة بالنور مشاشع قلبه
تتوقف صلي وتركع تدعي وتناجي ربا
تتوقف صلي وتركع تدعي وتناجي ربا
المدرسة. أنا وصديقتي، فسمعنا إحدى الطالبات تنادي فتاة بدينة وتشبهها بالدب، فابتعدت تلك الفتاة عنها، فلحقت بها ونادتها ثانية بنفس اللقب، فبكت تلك الفتاة، أما الطالبة فقد ضحكت وابتعدت عنها. هل تعرفون يا أصدقاء بأن هذا التصرف أزعجني جدا، وقررت أن أخبر إحدى المعلمات، فرأيت معلمة الدين فأخبرتها بما فعلت الطالبة، فقالت لي:
ما أسوأ ما قالته تلك الطالبة، إن هذا التصرف لا يرضي الله سبحانه وتعالى، يجب أن أحذر الطالبات منه.
هل تعرفون ماذا قالت المعلمة في اليوم التالي يا أصدقاء؟ حسنا، سوف أخبركم به، لكن بعد فقرة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
حدثنا معلمنا اليوم عن الحيوانات التي يستفيد منها البشر، ومن بينها دودة القز. فما هي دودة القز يا أبي؟
القز يا ولدي هو الحرير، ودودة القز نوع من الكائنات الحية التي تنتمي إلى فصيلة الفراشات، وتقوم دودة القز بصنع خيوط الحرير.
وكيف تصنع هذه الدودة خيوط الحرير يا أبي؟
يا ولدي أحمد، بعد أن تضع الفراشة الأم بيضها بأسابيع تفقس وتخرج ديدان صغيرة من البيوض، ثم تكبر وتكبر حتى يصبح طولها 7 سنتيمترات تقريبا. وعندها تبدأ تأكل أوراق الأشجار بشراها، وبعد أيام تقوم بإفراز مادة لزجة تجف عند ملامستها الهواء مباشرة، وتصبح بشكل خيط حرير، وعند ذلك تلف الدودة هذا الخيط حول جسمها حتى تغطي جسمها كله بخيوط الحرير، وعندها تسمى شرنقة.
ولكن يا أبي، عندما تلف جسمها كله فكيف تستطيع أن تأكل؟
يا ولدي أحمد، بعد أن تلف خيوط الحرير حول جسمها لا تأكل الشرنقة شيئا، لأنها عند ذلك تنام لمدة أسبوعين، وبعد ذلك تستيقظ، وعندها تكون على شكل فراشة فتمزق الخيوط وتخرج.
وعندها يأخذون هذه الخيوط الممزقة ويصنعون منها قماش الحرير يا أبي؟
كلا يا أحمد كلا، الخيوط الممزقة لا تنفع في صنع أقمشة حريرية، بل عليهم أن يأخذوا الشرانق ويحصلوا منها على خيوط الحرير، ومن هذه الخيوط يصنعون أقمشة حريرية.
أبي، قلت لي إن دودة القز تأكل أوراق الأشجار.
نعم،
فهل تعني أوراق أشجار التوت يا أبي؟
إنها تأكل بالإضافة إلى أوراق أشجار التوت أوراق أشجار البلوط وكذلك البرتقال والخس.
لم أكن أعلم ذلك يا أبي، شكرا لك على هذه المعلومات.
الحلوين، أخبرتكم أنه ذات يوم سمعنا أنا وصديقتي إحدى الطالبات تنادي فتاة بدينة وتشبهها بالدب، وظلت تكرر كلامها حتى بكت تلك الفتاة فتركتها وذهبت وهي تضحك عليها، فأخبرت معلمة الدين بما فعلته تلك الطالبة، فقالت إن هذا التصرف لا يرضي الله سبحانه وتعالى ويجب أن أحذر الطالبات منه. في صباح اليوم التالي وعند الاصطفاف قالت المعلمة سأقول آية وكرروها بعدي ولا تنابزوا بالألقاب، وقالت
إن معنى هذه الآية يا عزائي إنه يجب أن لا تنادي إحداكن الأخرى بلقب أو بصفة تحزنها أو تغضبها، هذا التصرف ينهانا عنه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى عمن يفعله.
وعندها رأيت تلك الطالبة تطأطئ رأسها خجلا وندما على ما فعلته، فأيقنت أنها لن تكرر فعلتها. أصدقائي الحلوين، الآن حان وقت تكرار الحزورة لكي تفكروا بها جيدا. حزورتنا تقول كيف تستطيع أن تقرأ في غرفة ليس فيها مصباح ولا شمعة؟ فكروا جيدا وستعرفون جواب الحزورة. وأعذروني يا أصدقاء، اليوم لا أستطيع أن أعطيكم لا تلميحا ولا توضيحا لأنني أريد أن تفكروا أنتم جيدا. لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة، وأقول لكم نحن دائما نرحب بمشاركاتكم الصوتية لأننا نريد أن نبثها في برنامجنا هذا ليستمع إليها جميع الأصدقاء. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
أصدقائي الصغار معي
مريم عمر.
مريم، كيف تنادين صديقاتك؟
احنا بيناتنا كل شخص او شخصين او مجموعة او شلة او اصدقاء ينادون بعضهم بألقاب.
مثلا.
يعني اوكي احنا ناديهم بس بعدين تجي اوقات نفكر انه هذا اللقب يأذيهم، انه هم شنو يحسون ورا ما احنا للنهايه، فانه احنا وهذا الشيء غلط، بس احنا هذا الشيء للاسف هو منتشر بمجتمعنا بين اصدقائنا.
طيب يعني ما السبب الذي دعاك ان تسمينهم بهذه الاسماء؟
باب المزاح او مواقف تصير، فهو يظل عليه هذا الاسم، فهو بعد واحد بدون ما يحس يسميه، مو بقصد ان واحد يؤذي شخص.
طيب او يعني انت من باب المزاح، او نستطيع ان نقول من باب الميانة. نعم. طيب يعني هل له مساوئ هذه الألقاب؟
اكيد كل شيء، ما احنا نعرف انه هو محرم عندنا بالاسلام، من الاشياء اللي حرام.
طيب
اللي ذكر بالقرآن انه تحريمه
شنو؟ هل لديك آية مثلا؟
ولا تنابزوا بالألقاب.
أحسنتي. نعم.
الله العلي العظيم.
نعم.
إحنا كل شيء مذكور بالإسلام إنه حرام، إحنا نعرف إنه هو 100% إلى جانب سيء.
أحسنتي.
على نفسية الشخص، على ثقته بنفسه.
أحسنتي.
إنه يقوم مثلاً أنت مثل ما أنت تعيبه، هو يدور شخص ثاني يعيبه وينتشر هذا الشخص وايد فشل.
أحسنتي.
لذلك إنه إحنا لازم شوية نحد.
يعني عندما تناديها بهذه الألقاب التي نستطيع أن نقول السخرية، ما هو التأثير الذي تتركه؟
يعني تترك تأثير سلبي عالية تأثر بثقته بنفسه، بينما إذا بالألقاب الجيدة إحنا كل شيء عندنا، كل تصرف نسوي أو كل ما نقول هي مثل العدوى، هذه عدوى تتفشى.
أحسنت كثيرا مريم عماد، شكرا جزيلا لك.
أهلا بأصدقائنا الحلوين، كيف حالكم يا عزائي؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. كما سمعتم يا أحباب، فإن إطلاق الألقاب والصفات التي تحزن الآخرين أو تغضبهم أمر لا يليق بنا نحن المسلمين، وهو أمر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، وقد منعنا من القيام به، لهذا علينا ألا نفعله إن كنا نطيع الله، أليس كذلك؟ أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة، فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا حفيدتي.
جئت إليك مسرعة لكي أستمع إلى معلوماتك الراقية والجميلة.
أهلا بك يا نرمين، وبارك الله فيك لهذه الرغبة في الاستماع والتعلم.
هيا يا جدتي، سأحرك الدولاب لنرى ما هو حرف اليوم.
تفضلي وابدئي.
ما هو حرف اليوم يا جدتي؟ هيا
حبيبتي نرمين، إنه حرف الصاد، مثل الصياد والصيد، أيضا صراصر.
طيب هذا صحيح، ولكن ماذا عن معلومة اليوم يا جدتي؟
سأتحدث لك عن مدينة عربية قديمة ومهمة في اليمن، إنه مدينة صنعاء عاصمة اليمن.
يا إلهي، مدينة صنعاء في اليمن؟
نعم، تمتاز مدينة صنعاء بطابع معماري فريد، مما جعلها من ضمن المدن التاريخية العالمية، وهي واحدة من مدن العالم الأكثر جمالا. فصنعاء القديمة من مواقع التراث العالمي، ولها طابع مميز بسبب الخصائص المعمارية الفريدة، وعلى الأخص المباني متعددة الطوابق المزينة بأشكال هندسية.
إذن لهذه المدينة شهرة عالمية يا جدتي. وماذا عن أجوائها وطقسها يا جدتي؟
يتميز مناخ العاصمة بالاعتدال في فصل الشتاء وفي فصل الصيف.
جيد جدا، ولكن قلت إنها مدينة تاريخية وقديمة. هل يمكن أن تتحدثين عن تاريخ هذه المدينة يا جدتي؟
نعم يا نرمين، وفقا لبعض الأساطير سميت صنعاء باسم مدينة سام نسبة إلى سام بن نوح، كما تعرف باسم مدينة أزال نسبة إلى أزال بن يقطن حفيد سام بن نوح وفقا لأسطورة أخرى. ولكن صنعاء مدينة سبائية في الحقيقة، وأول نص بخط المسند يشير إليها يعود للقرن الخامس قبل الميلاد. هذا هو تاريخ صنعاء.
شكرا لك يا جدتي لهذه المعلومات الجميلة والجديدة.
أهلا بك يا نرمين، فمن يرغب بإمكانه أن يبحث عن معلومات أكثر عن هذه المدينة الجميلة.
أصدقائنا، ها قد وصلنا إلى نهاية البرنامج، لكنني أريد أن أقول لكم الجواب الصحيح ومن ثم أودعكم. قلت لكم بأن كيف تستطيع أن تقرأ في غرفة ليس فيها مصباح ولا شمعة؟ هل عرفتم الجواب؟ الجواب هو بإمكانكم أن تقرأوا بالنهار. نعم يا أصدقاء، بإمكانكم أن تقرأوا بالنهار. أحسنتم يا أعزائي الحلوين، انتظرونا في الحلقات المقبلة مع حزرات جميلة أكثر وأكثر وأكثر. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غداً في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تبريز،
الفيروزة المضيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة من برنامجكم حول مدينة تبريز وتاريخها ومناطقها السياحية.
عنوان هذه الحلقة: التركيبة السكانية والطبيعة. ندعوكم للمتابعة. أيها الأكارم، معظم أهالي مدينة تبريز مسلمون يتبعون المذهب الإمامي الاثني عشري، علما أن هناك أقليات من المسيحيين والآشوريين والزرادشتيين واليهود تعيش في هذه المدينة.
بلغ عدد نفوس مدينة تبريز عام 2016 1,500,000 نسمة، حيث تعتبر سادس أكبر مدن إيران من حيث عدد السكان بعد طهران ومشهد وصفهان وكرج وشيراز. وقد كانت تبريز حتى أواخر عهد حكم ناصر الدين شاه القاجاري أكثر مدن إيران سكاناً، وتعد تبريز أكثر مدن محافظة أذربيجان استقبالاً للمهاجرين بسبب موقعها الاقتصادي والصناعي والإداري المهم ومكانتها الدولية. وتقع مدينة سهند الجديدة على بعد 24 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من تبريز وإلى جوار الطريق بين تبريز وآذرشهر، وقد بنيت لامتصاص الفائض من السكان في تبريز، وتعد مركزا جديدا للسكان والعمل في هذه المنطقة.
ومن الناحية التاريخية، كانت تبريز تحيط بها في السابق 5 أبواب تتم عن طريقها حركة الدخول والخروج، وقد شيدت فيما بعد أسواق على امتداد هذه البوابات التاريخية كي يتم تأمين احتياجات أهالي كل منطقة، ويحال دون تردد الأهالي المستمر على الأسواق المركزية. وبنيت تدريجيا حول هذه الأسواق وحدات سكنية، ولذلك فقد اتصلت الأسواق بعضها مع البعض الآخر، وظهرت حارات جديدة في أرجاء المدينة. واليوم، ونظرا إلى الاتساع المتزايد لمدينة تبريز، فإن القسم الذي يضم سوق تبريز والأسواق القديمة والجديدة الأخرى يعد مركز المدينة.
مستمعينا الأعزاء، تعتبر تبريز ملتقى تاريخ الشعب الإيراني وطبيعته وفنه وبطولاته، وتتميز بتاريخ عريق وطبيعة خلابة، وهي تجتذب الكثير من السياح لزيارة مناطقها السياحية. وفي الحقيقة، فإن محافظة أذربيجان الشرقية تتمتع بإمكانيات طبيعية سياحية عديدة، مثل الجبال والبحيرات والغابات والوديان والسهول الخضراء وعيون المياه المعدنية والمغارات والشلالات، وكذلك العديد من المواقع السياحية التاريخية والثقافية.
وإذا ما مررتم بمدينة تبريز وأحببتم التعرف على طبيعة هذه المنطقة من إيران، فإن أمامكم خيارات عديدة، وبإمكانكم مشاهدة المناطق السياحية الجميلة والطبيعية في هذه المنطقة في كل الفصول. وتعتبر أرس باران من المناطق السياحية الطبيعية، واسم منطقة جبلية في محافظة أذربيجان الشرقية، حيث يزورها العديد من السياح سنويا. وقد كانت أرس باران تطلق في السابق على منطقة واسعة من نهر أرس، الذي يعتبر الحد الفاصل بين جولفا وحتى مغان وجبال سبلان وبوزقوش وسهند. ولكن هذه الغابة غدت اليوم تقتصر على حدود قضاء كليبر وزرقان وآهر لأسباب مختلفة.
تمثل غابات أرس باران بمساحتها البالغة أكثر من 70,000 هكتار منطقة واسعة، تعتبر من الناحية الجغرافية وإلى جانب غابات منطقة بحر الخزر من ضمن منطقة هيركاني، وهي تشبه إلى حد كبير الغابات في منطقة بحر الخزر والبحر الأسود. وتمتد غابة أرس باران على الضفة الجنوبية من نهر أرس، وقد أعلنتها منظمة اليونسكو قبل فترة منطقة حيوية، فهي وفضلا عن تأثرها بمناخ البحر المتوسط، تقع أيضا ضمن نطاق مناخ بحر الخزر والقوقاز، ويسودها مناخ مختلف بسبب ارتفاعها الكبير عن سطح البحر.
تعتبر أرس باران حاليا من الحدائق الوطنية وتتميز بتنوع كبير في الحياة البرية، ولكن علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن هذه المنطقة تم الإعلان عنها منذ أوائل العام 1971 للميلاد منطقة محظورة ثم كمحمية بسبب تأثرها السريع بالتلوث والمناظر البكر المنتشرة فيها، ويعيش في هذه المنطقة 220 نوعا من الطيور و38 نوعا من الزواحف و48 نوعا من الثدييات و22 نوعا من الأسماك ومن الحيوانات الثديية في غابات أرس باران، الأيائل والخنازير البرية والدببة والوشاق والفهود. أحبتي، ما زلنا وإياكم وبرنامج تبريز الفيروزج المضيء الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأحبة، ومن نقاط الجذب السياحية الأخرى في تبريز القمم الشاهقة والمناطق الجبلية في أطراف هذه المدينة واجتذابها لمتسلقي الجبال. وسهند اسم قمة تقع في محافظة أذربيجان الشرقية على بعد 50 كيلومترا إلى الجنوب من تبريز، وتعتبر سهند سلسلة من جبال البرز تمتد في شمال مدينة مراغة من الغرب إلى الشرق، ويبلغ ارتفاع أعلى قممها 3710 أمتار.
وتعرف سلسلة جبال سهند باسم عروس جبال إيران، وتتميز سفوحها الخضراء وينابيعها بالجمال الخلاب، ويطلق على أعلى قممها اسم جام، وتمثل سهند وجام قمتين متلاصقتين في هذه السلسلة الجبلية. وهناك على قمة هذا الجبل ينبوع يكن له السكان المحليون احتراما وتقديسا من نوع خاص، وتغطي الثلوج القسم الأكبر من سهند طيلة أيام السنة، وتزين الزهور الجميلة والمتنوعة الألوان سفوح سهند على مدار السنة، مما يشكل مناظر ومشاهد بديعة من الطبيعة أمام السياح. ويعد هذا الجبل موقعا مناسبا لقضاء أوقات سعيدة بين أحضان الطبيعة بالنسبة إلى الأهالي المحليين والسياح من الداخل والخارج. وتعتبر أزهار شقائق النعمان وأزهار التوليب الطبيعية التي تنمو على سفوح هذا الجبل من بين الأنواع النادرة من الأزهار.
ويتوجه العديد من متسلقي الجبال سنويا من جميع أنحاء إيران إلى منطقة أذربيجان لتسلق قمة سهند، وخاصة في فصل الربيع وأوائل الصيف. وكل من يسافر إلى إيران وتبريز بإمكانه مشاهدة عجيبة أخرى من عجائب الطبيعة قرب مدينة تبريز، ألا وهي الجبال الملونة التي لا نجد نظيرا لها إلا في مقاطعة جانسو في الصين، حيث تقع جبال ألاداغلار التي يمتد عمرها إلى 15 مليون عام، وكأنها قوس قزح في منتصف الطريق بين مدينة ميانة إلى زنجان، وتعد من أجمل مناطق إيران على الإطلاق.
ويتيح التجوال بين جبال ألاداغلار للسائح أن يكتشف مناظر جديدة يتفرج من خلالها على الألوان الزاهية. وأينما يتوجه السائح يجد أمامه صورا ومشاهد جديدة مختلفة الألوان تعرض نفسها على المتأمل. تبلغ مساحة هذه الجبال حوالي 70 كيلومترا مربعا، وتمتد من زنجان إلى قضاء ميانا، ومن تبريز إلى أهر.
مستمعين الكرام، ولابد من أنكم ستتساءلون عن سبب اكتساب هذه الجبال للألوان المختلفة. إنه وجود الأحواض الصغيرة المتكونة من ترسبات الحديد في عصر تكون الجبال وبروزها، أو بعبارة أكثر بساطة بسبب ظروف التصدؤ وتوفر الأكسجين بمقادير كبيرة وتفاعلها مع الترسبات. كل ذلك أدى إلى تلون هذه المنطقة بألوان بديعة مذهلة لا يراها الإنسان حتى في الصور، مثل اللون النحاسي والأخضر والأصفر والأحمر والأبيض.
ويمكن للسائح أن يسافر لمشاهدة الجبال المتموجة بالألوان، ونحن نواجه في كل وقت مناظر خاصة، لأن هذه الجبال تكتسب ألوانا خاصة تحت أشعة الشمس، وتضع أمامنا صورة مختلفة في الخريف والشتاء بفعل هطول المطر والثلوج.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، بهذا تنتهي جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع مدينة تبريز بتاريخها العريق وموقعها وطبيعتها الخلابة. هذه الجولة سنستكملها في حلقتنا القادمة بإذن الله من برنامج تبريز الفيروزة المضيء.
فحتى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمنيني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني، رباه في دنيا الهوى. لا لا لا.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. الاحتلال يواصل.